البروفيسور الأستاذ الدكتور نور الدين بولحية الكاتب والأستاذ الجامعي الأكاديمي من الجزائر معنا. السلام عليكم دكتور نور الدين، حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم، كل عام وأنتم بألف خير.
السلام ورحمة الله ومرحبا بكم وكل عام وأنتم بخير.
أشكرك جزيلا دكتور لإتاحة الفرصة وأبارك لك مرة أخرى هذه المناسبة السعيدة. بداية أود أن يعني تعطينا رأيك فيما يتعلق بأهمية يعني إحياء مناسبة ولادة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وما هي برأيك الطريقة المثلى والطريقة النافعة والطريقة العصرية التي يعني تقترحها من أجل إحياء ذكرى ولادة النبي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يوم ميلاد رسول الله صلى الله عليه وآله هو من أعظم الأيام، هو من أيام الله الكبرى العظمى، لأنه بذلك اليوم أشرق النور وأذن الله تعالى للبشرية بالخلاص الذي نعمت به وتنعم به، طبعا ينعم به الصادقون الذين اتبعوه. طبعا هذا اليوم طبعا يندرج في قوله تعالى فذكرهم بأيام الله، يعني هذا التذكير يؤدي إلى تجديد العهد مع رسول الله، إلى التعريف به، إلى ذكر سيرته سنته، إلى كل سنة له تجليات، يعني مثل هذه السنة مثلا إحياء ما يتعلق بجهاده بمقاومته للأعداء بنصرته للمستضعفين، وبالتالي يعني التعريف برسول الله صلى الله عليه وآله حتى تبقى الأمة دائمة الصلة به. نعم رسول الله نتصل به دائما في كل حياتنا وكل يوم، يعني حتى في كل صلاة نصلي عليه، ولكن مع ذلك تخصيص أيام معينة كمهرجان كاجتماع تجتمع فيه الأمة طبعا هذا له دوره الكبير، مثل ما هو الحال في مثلا في عرفات، في صلاة الجمعة، في الأعياد المختلفة، فكذلك لهذا اليوم وتخصيص أيام معينة. أحيانا بعض الدول حتى شهر كامل، شهر ربيع كامل تخصصه لذلك، فهذا له دور كبير في تنشئة الأجيال لهذا الأمر. طبعا كيف يكون ذلك عصريا؟ باستخدام كل أساليب الإعلام الكلاسيكي، الإعلام الجديد، المهرجانات، الأناشيد إلى آخره، يعني التمثيليات، الأفلام، المسلسلات، كل هذه الأمور لها دورها الكبير في الصلة، لأن الغرض من الاحتفال هو الصلة، عقد الصلة بين الأمة وليها، الصلة العقلية، الروحية، العاطفية، العلمية، من كل النواحي، إذا كانت هناك شبهات ترد، إذا كانت هناك سنن معينة مضيعة تحيا، وهكذا.
نعم أشرت إلى موضوع جدا مهم. نعم أستاذ نور الدين، أشرت إلى موضوع جدا مهم، هذه الصلة التي ينبغي أن تكون بيننا وبين رسول الله على بعد الزمن الطويل. ربما هذه الصلة تتمثل في تمسكنا بالقرآن الكريم وبسنة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بشكل عام، ولربما لديك بعض المصادق، يعني كيف تنظر إلى تمسك المسلمين بما تركه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأمته؟
طبعا حقيقة لو كان تمسكت الأمة تمسكا حقيقيا برسول الله صلى الله عليه وآله وبما جاء به لما كان وقعها هذا الوقع، ولذلك وما أكثر الناس ولو حرصت بالمؤمنين. طبعا هذا لا يندرج فقط ضمن خارج الأمة الإسلامية بل حتى داخل الأمة الإسلامية، فالصلة مع الرسول صلى الله عليه وآله ضعيفة جدا، الصلة مع القرآن ضعيفة، طبعا هذا شيء تلقائي، يعني بمجرد أن تكون الصلة مع رسول الله ضعيفة تكون الصلة مع القرآن ضعيفة، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله هو القرآن الناطق. وهكذا إذا كانت الصلة مع آل البيت الذين أوصل رسول الله صلى الله عليه وآله بهم تكون ضعيفة، تكون كذلك مع رسول الله صلى الله عليه وآله ضعيفة، لهذه كلها مترابطة، يعني مثل شخص يمسك بحبل واحد، حبل هو فيه القرآن، فيه رسول الله، فيه العترة الطاهرة، لذلك كل من ضيع واحدا من هذه المعاني ضيع الآخر. لذلك للأسف الذين يعني نجد هناك من حتى يبدع ويعتبر أن مجرد الاحتفال برسول الله صلى الله عليه وآله يعتبره بدعة ويعتبر صاحبه في النار، ويذكر أن من يذكر رسول الله في هذه الأيام يعتبره مبتدعا، وبالتالي هؤلاء للأسف نجدهم علماء وفتاوى وإلى آخره،
صح
ولهم يعني لسه تفضيل دور كبير في طبعا وسائل الاعلام و الى اخره. وبالتالي هذه حتى نعرف ان المشكله الكبرى في الامه هي تضييع صلتها برسولها صلى الله عليه واله، وذلك عبر تضييعها. طبعا هذا ادى الى ضياع صلتها مع القران، ضياع صلتها مع الاطره الطاهره، ولذلك استطاعت نسله قليله صهاينه ان يستحوذوا على بلاد، يحتلوا بلاد المسلمين.
نعم.
ويرى المسلمون ما يحصل لاخوانهم ولا يتحركون الا
صحيح.
الذين طبعا من يتحرك الان الذين تمسكوا حقيقة برسول الله، وتمسكوا بالإسلام الأصيل، وتمسكوا بالقرآن، وتمسكوا بالإطراء الطاهرة. فقط هؤلاء محور الشرفاء، فقط الذين طبعا ما سبب ذلك هو هذه الصلة الوثيقة برسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، بالطبع سنأتي إلى هذا الموضوع الذي حقيقة أصبح يؤرق المسلمين، يؤرق أصحاب الضمائر الحية في هذا العصر، سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين. فيما يتعلق يعني قضية الاهتمام بالقرآن الكريم وتعاليم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، ربما هناك من يقول يعني نحن مثلا نقرأ القرآن، نتلو القرآن، نحفظ القرآن، هناك تفاسير متعددة للقرآن، هناك مسابقات دولية تجرى هنا وهناك فيما يتعلق بحفظ القرآن وتلاوة القرآن. إذن ما مصداق الاهتمام بالقرآن الكريم أكثر من هذا دكتور؟
طبعا كما قلت رسول الله صلى الله عليه وآله شيء واحد، يعني يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم.
نعم.
فبالتالي عندما نتمسك بالقرآن تمسكا حقيقيا لابد أن نذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولابد أن نتعلق به، ولابد أن نبحث في سيرته ونبحث في سنته. عندما نحب شيئا، هذه قاعدة، حب الشيء يدعوه، يعني يجعل الشخص فضوليا وليبحث في ذلك. القرآن يذكر أن رسول الله يعني له الخلق العظيم، يعني أعطاه الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. طبعا هذا ماذا يفعل؟ العاقل هو الذي يبحث كيف كان رسول الله، كيف كانت حياته، وبالتالي يبحث في سنته، في سيرته إلى آخره. وإذا رأى شيئا يخالف ما ورد في القرآن الكريم يلبده ويرده ويرفضه. يقول رسول الله القرآن ذكر أنه صاحب خلق عظيم، وبالتالي كل ما يخالف هذا المفهوم أو هذا المعنى القرآني فرسول الله يعني، وهكذا رسول الله القرآن ذكر رحمة رسول الله، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فضلا أيضا القلب ينفض من حولك. فلذلك كل هذه المعاني تجعلنا نبحث عن رسول الله صلى الله عليه وآله، ونبحث سواء في المصادر المختلفة ونعمق المعرفة، لأن القرآن الكريم أعطانا مفاهيم، أعطانا قوانين، أعطانا قواعد. وطبعا هذا الشيء في كل الناس، عندما نهتم بشيء بأي قضية نبحث فيها، وبالتالي كل ما وجدناه متوافقا مع تلك القضية نقبله. هذا هو معنى التعلق برسول، تعلق برسول يعني الازدياد، محاولة التعرف عليه أكثر، محاولة التقرب إليه أكثر، تقرب إليه بالصلاة والسلام عليه، تقرب إليه بالزيارة، تقرب إليه بمعرفته من خلال المصادر المختلفة. طبعا للأسف أن البعض ينكر كل ما ورد عن رسول هذا خطأ. للأسف هم يربون أشعار عن عنترة وعن زهير بن أبي سلمة في الشعر الجاهلي، ثم يتصورون أن أحد رسول الله لم يترك حديثا ولا لا، يعني الكثير سجل. نعم هناك أشياء دستت، ولكن هناك أشياء كثيرة سليمة وصحيحة وفي المصادر الإسلامية المختلفة، ويمكنها أن تكون قاعدة مشتركة للوحدة الإسلامية. يعني كثير من الحديث، ولهذا يعني في الحجاج، يعني عندما نرى الحجاج بين الطوائف الإسلامية نجد يرجعون يعني في المدرسة الإمامية، نجد عندما يحاجون إخوانهم في المدرسة السنية يقول لهم انظروا، رجعوا للبخاري، رجعوا لمسلم، تجدون هذه الأحاديث. وبالتالي رسول الله صلى الله عليه وآله مثل القرآن، القرآن قاعدة وحدة مشتركة، كذلك الأحاديث الصحيحة التي لا تعارض القرآن، الأحاديث التي متفق عليها في الأمة جميعا، هذه كلها أيضا مصدر وحدة إسلامية. ولذلك كثير من الذين استبصروا ورجعوا إلى الأمة ورجعوا إلى الإسلام الأصيل كانوا منطلقهم أولا للقرآن، وكذلك تلك الأحاديث الصحيحة الكثيرة الواردة في المصادر الإسلامية الحديثية المختلفة.
نعم، هذا طبعا يتطلب منا كأمة إسلامية، كعلماء، كمراكز يعني دراسات دينية، أن يهتموا أكثر بالقرآن الكريم، من أجل أن القرآن هو إن صح لي التعبير المعيار والملاك والمسطرة التي يمكن عرض الأحاديث عليها، وبالتالي الفرز بين ما هو صحيح منتسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم حقا، أو يعني رفض الأكاذيب التي كذبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أستاذ نور الدين، بودي أن أنتقل إلى موضوع الانتهاكات وانتهاكات حرمة الرسول والقرآن الكريم. يعني بين الفترة والأخرى مثلا في الدول الأوروبية نشهد مثل هكذا انتهاكات لرسول الله، انتهاكات للقرآن الكريم. في الآونة الأخيرة أيضا شاهدنا يعني مشاهد مقززة جدا لانتهاك القرآن الكريم في غزة، في الأراضي الفلسطينية المحتلة. بغض النظر عن دوافع الأعداء من أجل القيام وارتكاب هذه الانتهاكات، أريد أن أسأل عن ما نسبة وحصة المسلمين لكي نحن يعني نشاهد مثل هذه الانتهاكات، ما نسبة مساهمتنا في هذه الانتهاكات؟
الحقيقة السبب الأكبر هو المسلمون. المسلمون لو كانوا لو مثلوا دينهم تمثيلا صحيحا، لو مثلوا نبيهم تمثيلا صحيحا، لما وقعت تلك الانتهاكات. وبالتالي السبب الأكبر أو المسؤول، طبعا هؤلاء الذين قاموا بهذا الأمر يتحملون مسؤولية، ولكن الذي يتحمل مسؤولية أكثر هو الذين شوهوا رسول الله صلى الله عليه وآله. يعني مثل ما نرى البعض يتصور أنه يمثل رسول الله بمظهره المتشدد وصورته إلى آخره، حتى الدواعش والقاعدة وغيرهم كانوا يصورون أنهم يمثلون رسول الله. البعض نراه من يذبحون ثم يقول الله أكبر، مثل ما رأينا في حصل في سوريا وغيرها. هؤلاء هم الذين أعطوا صورة سيئة لرسول الله صلى الله عليه وآله، وبالتالي هم يتحملون مسؤولية. طبعا بالإضافة إلى هؤلاء الحاقدين على رسول الله، وطبعا من يحركهم من الاستكبار العالمي، والذي يريد أحيانا يريد أن يحدث هكذا بين طوائف آخره فيحصل مثل هذه الأمور. لكن طبعا المسؤولية الكبرى على المسلمين، إذا أعطوا صورة حسنة لنبيهم ودينهم وقيامهم الفاضلة، طبعا هذا حتى الآخرون حتى في عهد رسول الله سخر منه ولم يؤثر. يعني رسول الله حتى كان يقابل الساخرين منه بطريقة مهذبة وحولهم، كثير من أولئك الذين كانوا يسخرون تحولوا وصاروا محبين له. ولذلك يعني أحسن رد على هؤلاء هو التمثيل الجيد للنبوة، العرض الجيد لها، رد صحيح لكل الأخطاء للأسف اللي في التاريخ الإسلامي وما نسب لرسول الله من أحاديث وما وضع كذلك في السيرة النبوية. طبعا هذه كلها وهي من مهام المراكز البحثية والعلماء أن يردوا كل هذه الأمور التي تخالف العرض القرآني لرسول الله. القرآن كما ذكرتم هو المعيار الذي نتعرف من خلاله على رسول الله، أكبر كتاب للسيرة النبوية، أفضل كتاب، أعظم كتاب ليعرف بنبينا صلى الله عليه وآله هو القرآن الكريم. وبالتالي نعرف كل شيء عليه، نعرض أيضا سلوكنا، نعرض حتى كما يقال القرآن هو المرجعية العظمى للدين. وبالتالي كل شيء يرجع إليه سواء فقه أو أحكام أو إلى
آخره. يعني حتى أولئك الثل من المسلمين أو المنتسبين إلى الإسلام الذين كما تفضلت يعني مثل دواعش، مثل النصرة، الذين قاموا بارتكاب جرائم فظيعة بحق الإنسانية، قتلوا وذبحوا وشردوا وسبوا النساء، يعني هم كأنما يعتمدون على بعض النصوص المنسوبة المكذوبة حقيقة على النبي. يعني هناك حاجة ملحة في هذا العصر دكتور فيما يتعلق بتهذيب تراثنا من هذه الأمور التي أصبحت ذريعة للعدو من أجل أن يستخرجها ويعني يستخدم ويوظف مجموعة من الجهلة، مجموعة من أصحاب العقد النفسية حتى ينفذوا هذه الأمور التي هي الله ورسوله بريئان من هذه الأمور. حقيقة دكتور، إذا لديك تعليق على هذا الموضوع تفضل.
نعم، طبعا هذا بدأ في من أول العصور الأولى عندما قامت الثورة المضادة للإسلام، عندما تمكن الطلقاء للأسف معاوية وفئاته الباغية من الأمة وجندوا كثير من رواد الحديث. الحديث وغيرهم، ووضعوا ممكن تلك الأحاديث، وتلك الأحاديث تمسك بها من يسمى قديم أهل الحديث، وتمسك بها في العصر العصور الحديثة التيارات السلفية.
نعم.
وللأسف هذه التيارات تهتم بهذا الجانب، حتى عندما تعرض الصحابة لا تتكلم عن بلال ولا عن عمار ولا عن أبي ذر، تتكلم عن معاوية وتعتبره وعشرات الكتب في فضله إلى آخره، مع كونه هو قائد الفئة الباغية، وبالتالي هم يصورون الله كما يشتهون.
صحيح. يعني هذه مهمة يعني العلماء، وخاصة يعني نحن في هذه الأيام دكتور نستقبل ونستضيف في العاصمة طهران إقامة مؤتمر الوحدة الإسلامية في دورتها 38. طبعا هناك مهمة كبيرة جدا على عاتق العلماء، كيف تنظر إلى أهمية هذا المؤتمر بحضور المفكرين والعلماء من مختلف أرجاء العالم ومن مختلف المذاهب الإسلامية دكتور؟
طبعا الجمهورية الإسلامية تمثل الإسلام بصورته الجميلة، ومن جميل ما تركه الإمام الخميني قدس الله سره هو جعله المورد النبوي الشريف مناسبة للوحدة الإسلامية، واختار الوقت من الاختلاف بين المسلمين في تحديد تاريخ المولد جعله أسبوعا للوحدة الإسلامية، وهذا من الحكمة ومن عمق الفكر. وطبعا أمة الجمهورية الإسلامية هي رائدة الوحدة الإسلامية، وكل من يعني يحب رسول الله يتعلق بالوحدة، يعني لا أحد يحب رسول الله ثم لا يحرص على وحدة أمته. وبالتالي الجمهورية الإسلامية مثلت، طبعا هي ليس فقط في المؤتمرات، في مؤسسات كثيرة جدا، في جامعات، في حتى في خطابها، عندما رصيد الإمام الخامنئي قدس الله حفظه الله وأدام الله وظله كيف يخاطب يتكلم الإسلام الأصيل، لا يتكلم بمنطق طائفي. طبعا هذا الكلام طبعه أو هذه اللغة التي تتكلم بها، أو حتى في قضايا يعني في المواقف الخارجية، يعني في الاهتمام بقضايا الأمة، كل هذه الأمور يعني تدل على صلة بين اهتمام الجمهورية الإسلامية بين حب نبيها والتعلق بنبيها، وكذلك التعلق بالوحدة الإسلامية والتعلق بالأمة وقضايا الأمة. وطبعا هذا علامة صدق، لأن الذين يحتفلون أو يتصورون أنهم يحبون نبيهم ثم يتصارعون ويجعلون كل اهتمامهم هو مواجهة إخوانهم من المسلمين، طبعا هؤلاء يكذبون، لأن علامة الصدق هو التمسك بالأمة والحرص على وحدتها، يعني حتى مع اختلافات. ولهذا نجد يعني من مجمع تقريبا أكبر مجمع في العالم للتقريب بين المذاهب الإسلامية.
نعم.
طبعا لو أن هذه الإصدارات التي كتبها علماؤه والمنتسبون له نشرت وطبع عليها لا أزالت كل الفرقة بين المسلمين.
صحيح.
ولكن للأسف نجد يعني الاستكبار العالمي وذيوله من طبعا من العرب ومن المسلمين.
نعم.
يرفضون هذا الأمر.
نعم.
يرفضون لماذا؟ لأنهم يخشونهم، لديهم استثمار للدين حتى يستعملوه في الفتنة ويستعملوه في الحرب الناعمة، فإذا رأوا أن المسلمين توحدوا فطبعا كما يقال هذه هي أداة الوسيلة التي يستعملونها في
أحسنتم دكتور.
الشعوب. نعم.
أحسنتم دكتور البروفيسور نور الدين بولحية الكاتب والأستاذ الجامعي، شكرا جزيلا لحضوركم معنا، كنت معنا من الجزائر في هذا البرنامج محمد صلى الله عليه وآله ينبوع الرحمة، شكرا لكم دكتور.
الله
حياكم الله.
لا عفو، شكرا لكم.
عزكم.
بارك الله. سلام.